بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحيا الله إخواننا جميعا في درسنا هذه الليلة. والدرس هذه الليلة في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب الصبر. هذا الدرس هو الدرس 12، وفي كتاب الصبر هذا الدرس 4. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. هذا حديث عظيم في باب الصبر، لأن المؤمن يبتلى في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي أولاده خاصة ومن حوله، والمؤمن حاله كله خير في السراء والضراء، وهذه من كرامة المؤمن عند الله تعالى. الله تعالى أكرم المؤمن لأنه عبد لله، مقر بالعبودية، خاضع لها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي، يقول الرسول قال الله، إذن هذا كلام الله، لكنه ليس كلامك، ليس ككلام الله القرآن، فلا يتعبد بهذا الكلام، وإنما نقول هذا كلام الله حق ونعمل بما جاء فيه. يقول الله تعالى لعباده وخلقه، وهنا يخص أهل الإيمان، قل ما لعبدي المؤمن، أي ليس لعبدي المؤمن عندي، أي عند الله تعالى، جزاء أجر ومنزلة ومكافأة وتوفيق إلى أعظم ما عند الله تعالى، أن هذا العبد المؤمن بإيمانه إذا حصل له أن قبض صفي له، أي بمعنى أصيب في صفي له، وكل له أصفياء يختارهم في الدنيا من ولد وأخ وعم وأب وأم صديق، كل هؤلاء تصطفيهم، أي تختارهم من بين الناس في حياتك، فهؤلاء هم أصفياءك وخلانك، فهؤلاء قد تصاب بهم وقد يصابون بك، وأعظم المصائب الموت، لكنه للمؤمن خير عظيم، ولا أحد يحب الموت، لأن الإنسان مفطور على حب الحياة، لكن مع ذلك لا بد له من الموت لا شك ولا ريب. فإذا قبض الصفي الذي اختاره هذا المؤمن بالموت، بلاء من الله تعالى عليه، فإذا حصل له هذا الأمر وقع في الحزن والكرب والشدة لما فقد هذا الذي له صلة قوية به، ولكنه أمر الله تعالى. فالله تعالى أخذ ما له جميع من على وجه الأرض هم لله، من الله وإلى الله، إنا لله راجعون، نحن من الله تعالى خلقا وإيجادا وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجع. نحن عبيد ملك لله تعالى، إنا لله ملك ونحن إليه راجعون، لا شك ولا ريب. فإذا أخذ الله تعالى عز وجل من أصفيائك أحد من الناس ممن تحبهم صغيرا أم كبيرا، فليس لك أعظم من هذا الجزاء وهو الجنة. أنعم بهذه المنزلة التي وعد الله تعالى بها كل مسلم، ومنهم هذا الذي ابتلي فصبر فله الجنة. قال إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا لم ثم احتسبه. هنا الأمر العظيم الذي ينبغي استحضاره عندما تذكر الجنة أنها جزاء، ما هو؟ أن تحتسب، ترضى بما كتب الله عليك وعلى صفيك، وتؤمن بأن هذا حق لا ريب فيه، وتدعن لأمر الله تعالى، ولا تتسخط ولا تغضب ولا تفعل ما يفعل الجهلة من شق الثياب ونتف الشعر وأمور ليس لك منها إلا الإثم. لا، لا ينبغي هذا، بل عليك بالثبات واستحضار اليقين الذي لا بد منه هو الموت، وأن الله أخذ ما أعطى، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار، جاء القدر في موت هذا. واستحضر بصبرك واحتسابك منازل عظيمة عند الله تعالى، وهي أن يدخلك الجنة مع ثباتك على الإيمان والصلاح. فلذلك هذه مما يتسلى بها المؤمن عند حصول المصائب، ولا إنسان يسلم منها. إذا عرفنا ذلك عرفنا أهمية الصبر والاحتساب عند وقوع البلاء. حديث فيه فوائد عظيمة، فيه دليل على فضيلة الصبر العظيمة، وفيه أيضا دليل على أهمية الصبر وأنه لا يأتي إلا بخير، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن من علمه عمل له، ومن جهله ربما فقد العمل وتأخر عن تلك الفضيلة العظيمة أن ينالها في أول لحظة. أيضا من فوائد الحديث دليل على أن كرم الله على عباده وهو الملك، وهم جميعا هم مملوكون عبيد له سبحانه وتعالى. فيه أيضا جواز اصطفاء المخلوق بالمحبة والصلة القوية في ذات الله، سواء من قرابة نسب أو غير ذلك، سواء كان من أهلك، قربائك، من جيرانك، من أباعد، أخوانك في الله، هكذا تصطفيه لمحبة في الله تعالى. أيضا في الحديث أهمية احتساب فقدان المحبوب، لا بد من الاحتساب عند الفقدان، وهذه لحظة شديدة والثابت من ثبته الله تعالى. إذا جاءك خبر موته فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، أمر الله وقضاؤه، آمنا بالله وبما قضى به الله والحمد لله، نحن في الطريق سائرون جميعا. تسب بغية نيل الأجر بالصبر والاحتساب وعدم الجزع والحسرة والندامة، فعل ما يفعله أهل الجهل. أيضا في الحديث أن في الحسرة مضرة لمن تعلق بها، والخير لمن استرجع وأرجع الأمور إلى الله تعالى بالصبر والتسلي والاحتساب، هذا الأجر عظيم له من الله تعالى، للصابرين في الضراء والسراء. أيضا في الحديث أن الله يقبض جميع الخلق بالموت المقدر عليهم من الله، وأن الموت من البلاء المقدر من الله تعالى، والبلاء على المقدور عليه، وله الأجر العظيم عند الصبر والاحتساب. وأما الذي يقدر هو الله تعالى في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث أن الجزع والهلع عند وقوع البلاء والموت شر ينبغي تجنبه بالاسترجاع إلى الله تعالى ودوام الصبر، واستحضار أن هذا لابد واقع، وذلك فيه الخير العظيم للمؤمن، وهذا ليس إلا للمؤمن، أما غير المؤمن ولو احتسب ما له شيء، لأنه ما عرف الإيمان ولا التوحيد ولا له شيء في هذا، وإنما هو في خسارة وندامة. أيضا في الحديث أن أفعال الله كلها خير وليس فيها شر، وإنما الشر يقع على المفعول به، هكذا يرى أنه شر عليه، ولكنه إذا نظر نظرة إيمان عرف أن ذلك خير له، بأن يحتسب ويصبر فيتحول ذلك الشر إلى خير لا شك ولا ريب. وأقدار الله تعالى كلها خير، كلها خير، نعم، والشر ليس إليك، والخير كله إليك يا رب، هكذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث أيضا أن الملجأ دائما للمؤمن إلى الله، وهذا مما يعود به إليه من الخير العظيم في الدنيا والآخرة، دائما إجا إلى الله تعالى في السراء والضراء، في الرخاء، في الشدة، في كل حال، في الغنى، في الفقر، في البلاءات، في الأمراض، في الصحة والعافية، في الأولاد، إن كانوا خيرا أو شر، كله أرجع إلى الله تعالى دائما، يعينك الله تعالى وصبرك. أيضا ينبغي الإنسان أن يخاف الجزع والتسخط ويحذر منه من أقدار الله، عود نفسك على الصبر، لأن الجزع من أقدار الله لا يعود عليك إلا بالإثم ومزيد من الجزع ومزيد من الأسى، مما أيضا يزيد في ذنوبك العظيمة ويزيد في بلاءاتك العظيمة، ومثل هذا فيه ضعف الإيمان وعدم الصبر عند البلاء، والله مستعان. إذن إذا عرفنا هذا ينبغي أن نكون من أهل الاحتساب، نسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا الثبات. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلد أو في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري، حديث عظيم. وينبغى أن نستشعر هذا الحديث نحن هذه الأيام أمة الإسلام، ونحن نمر بشيء من هذه الأمور من الطواعين. تقول عائشة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطاعون. يعني مرض الطاعون هذا كان يقال أنه أثاليل تظهر في بدن الإنسان قديما، ثم توسع معنى الطاعون إلى الأوبئة، وهي من الأوبئة كثيرة يمر بها الإنسان، وتتنوع هذه الأوبئة، ويكون من جراء الطاعون الهلاك، أي بمعنى كثرة الموت. سبب من أسباب الله تعالى يجعل فيها موت، وكلا بقدره، من قدر له أن يموت في هذا الطاعون مات، ومن لم يقدر له عاش، لكن أيضا لا بد من الأخذ بأسباب. وكانت الطواعين أحيانا تأتي بأسباب خفية، وهذه في أكثر الحالات، وأسباب ربما بعض الناس بعد ذلك علموا منها بتقدم العلم، فإذا حصل ذلك اتقوا شرها بما علمهم الله تعالى من ذلك. فلما سألت الرسول عن الطاعون فيما كان يحصل في الأمم من قبل، أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان عذاب يبعثه الله تعالى على من يشاء. إذا أراد الله تعالى أن يعذب أمة عصت الله تعالى وتجبرت وفسدت وتركت دعوة الأنبياء والرسل، وما يد في الدنيا هذه كأنها ملكت ما وصنعت ما تملك، ونسيت دين الله تعالى، وأن هذا مخلوق ضعيف، مخلوق للعبادة ليس للمعاصي، أنزل الله بهم العذاب. فإذا نزل العذاب عم الجميع الصالح والطالح، فهذا الشقي المنكر نعم الله تعالى المتجبر كانت له عذاب عاجل، وذاك المؤمن التقي كانت له كفارة عاجلة وصبر، ثم منزل عظيم عند الله، وهي أنه بدرجة شهيد. والشهادة عند الله تعالى منازل، منها الشهيد في الجهاد وهو أعظم الشهادة، ومن مات دفاع عن ماله شهيد، وعن عرضه شهيد، وعن نفسه شهيد، ومن مات في الطعون أيضا شهيد، والشهداء كثير عند الله تعالى. حتى المرأة تموت حين ولادتها تموت في بعير الشهيد، والفرق عظيم بين شهيد وآخر حسب منزلته. قال عليه الصلاة والسلام يبعثه الله تعالى على من يشاء فيجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، هذا أهل الإيمان، رحمة لهم، يعني ما يعاني إلا شيء قليل، ثم أمامه نعيم عظيم ينسى كل ما أصابه. فليس من عبد يقع في الطاعون، ها وقع الطاعون الآن، فيمكث في بلده صابرا، انظر تفر إلى أين تفر، اصبر في بلدك، لأنك عندما تفر أنت ربما أنت مصاب أو حامل للطاعون هذا تنقله إلى الغير، لا ما ينبغي، اصبر ثبت. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد فلا يخرج منها ولا يدخل إليها، من فيها يصبرون على ما ابتلاهم الله تعالى حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فلا يخرج ينقل العدوى. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العدوى، والعدوى حق، وهي بإذن الله تعالى ليس بإذن أحد من البشر، وينبغي الحذر أيضا منها، لأن العدوى هذه بأقدار الله تعالى، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين في طاعون عمواس، وجاءت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام تبين أن الطاعون إذا وقع في بلد لا يخرج منها أهلها ولا يرد عليها أحد من خارجها. وعمر الخطاب أمير المؤمنين لما هم بدخول عمواس وعلم بالطاعون توقف عندها، فاستعرض الأدلة الشرعية حتى جاء الخبر من عبد الرحمن بن عوف الصحابي رضي الله عنه جميعا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حصل طائفة فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فرجع عمر قيل يا أترجع من قدر؟ قال أرجع من قدر إلى قدر الله تعالى. وهذا من الأسباب رضي الله عنهم كانوا يحتسبون ويعملون بالنصوص. أين نحن من هذا الجيل؟ صلى الله سلام العافية. قال صابرا محتسبا ماكثا في بلاده يأخذ بالأسباب، أسباب العلاج، أسباب الوقاية، كل الطرق، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أين الفرار من قدر الله؟ ما لك عذر؟ أين تفر؟ إلى أين؟ إلى السماء؟ إلى أين تفر؟ تعلم أنك ما يمكن يصيبك إلا ما قدر الله تعالى. ينزل الطاعون بمئات من الناس ويأخذ من يأخذ مقدر على الموت، والآخر ينجون، الآخر ينجون. قال إلا ما كتب الله له، إلا كان له إذا صبر واحتسب وعمل بالأسباب الحمد لله كان له أجر الشهيد، والشهيد منزلته عظيمة عند الله تعالى. فلا بد من استحضار هذه الحالة التي لا بد الإنسان أنه إذا حصلت يتذكرها وكيف يعمل بها. الفوائد في الحديث، من فوائد الحديث وجوب الصبر على البلاء والاحتساب، وهذا خير من الجزع والفرار. فيه حقيقة وصدق وقوع الطواعين بدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من أقدار الله، لا من فيروس ولا من صين ولا من غير ذلك، كلها أقدار من الله تعالى وأسباب من الله تعالى، يقدرها الله تعالى كيف شاء. نقول هذا قدر الله، وأنها شر على أهل الكفر والكبائر أهل الذنوب، وخير لأهل الإيمان والطاعات. فلا تجزع أخي بارك الله، لا تجزع، لا تفر، اصبر، خذ الأسباب، توقع بالكمامات، بالتباعد، بما قال العلماء وفرندوا في مسألة الصلاة، بالعبادات، في أمور كثيرة، حتى في السلام والمعانقات وأشياء، دع هذه الأشياء، في المخالطات، كل هذه من الأسباب المشروعة. لكن بعض الناس لا يعبه، يدخل ويفعل ويفعل. يا أخي قال لا رجال الموت، يا رجال الموت، الموت دعم، الموت مقدر، لكن أنت أمرت بالأسباب. لكن العرابي لما جاء بناقته وراد أن يصلي يدخل المسجد، قال رسول الله أعقلها وأدخل وصلي ولا أدعها وصلي؟ قال لا أعقلها. لماذا؟ قال أعقلها أنا ما تفر، وهذه الأسباب، أعقلها ثم أدخل صلي وأنت مطمئن تجدها خارج المسجد. هذه الأسباب. والله تعالى أنزل لكل داء دواء، علم من علم وجهل من جهل. ودواء المصائب أولا الصبر والاحتساب والعمل بالأسباب، وإياك أن تتخذ أسباب محرمة. أحد الإخوة يسأل بالأمس يقول أن يعني اكتشف عنده مرض في 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 معدته، في البنكرياس، وأن هذا المرض لا يعالج إلا بدواء 90% منه من شحم الخنزير أو من لحم الخنزير. أقول أتعالج؟ يقول لا تعالج بهذا، لا أبدا، لأن جاء في الحديث ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها أبدا. الخنزير حرام، خبيث، دمه ولحمه وكل ما فيه، واترك هذا، لا يعوضك الله خير. هؤلاء الكفرة هم يبحثون في العلاجات فيما أيديهم، فيما أمامهم من هذه الخنازير وغيرها، ما يبحثون في أمور أخرى. فاصبر، يقدر الله لك علاج لهذا المرض من أمور ليست محرمة، خذها. ولك لا يجوز التداوي بالخمر ولا بهذه الأمور. قد يقول قال طيب نحن نتداوى بالميتة، يعني نقول إذا كان الميتة ما تضرنا، نقول نعم هذا قدر الله تعالى. إذا جاتك مسبعة وجوع وما عندك الماء كل، ويحفظك الله بهذا الأكل. الله تعالى الذي قدر لك وأمرك أن تأكل هنا هو الذي يحميك، فلا تضرك هذه. لكن إذا أنت بمزاجك ذهبت تأكلها، هنا جاءت المضرة، لأن الميتة خبيثة. لكن عندما يأمرك الله أن تأكلها، هنا يحميك الله تعالى بما لا تعلم أنت. ولأهل العلم كلام كثير في هذا. نعم. وفي الحديث أيضا أن حياة الإنسان عنده غالية، ولذلك يفرح ويجزع. إذا وقع الخير فرح، وإذا وقع البلاء جزع. ومع ذلك لا مفر من القدر، لا مفر من القدر المقدور من الله تعالى، كله خير. وإن بدا لك الشر، وأن الأولى بالمؤمن الاحتساب والصبر والأخذ بالأسباب المنجية من البلاءات، وأعظمها طاعة الله الكاملة، هذه اللي تنجيك، الدعاء، وهكذا الضراعة والاحتساب وأخذ الأسباب. الأسباب كثيرة، علم من علمها وجهل من جهلها. ولذلك عندما استفشى يعني طاعون عمواس وكان تولى القيادة بعد ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان من الدواهي العرب، فقال يا قوم تفرقوا، تفرقوا قال في الجبال والسهول وهكذا، فتباعدوا وتفرقوا، فحصل انقراض ذلك المرض بأمر الله تعالى. فكان هذا من الأسباب. وهكذا المؤمن يسعى بالأسباب. أيضا فوائد الحديث دليل على أن الموت في الطاعون فيه أجر شهيد، فيه أجر شهيد بالدليل هذا الحديث، لمن أصابه الطاعون وصبر واحتسب مقرا اعترفا بأن ذلك من أقدار الله، ومع ذلك يصبر على ذلك ويحتسب ويصحح مساره في الحياة بالرجوع إلى الله تعالى بالطاعات وترك المعاصي والإكثار من الاستغفار وفعل الخيرات. إذا نظرنا في حال المسلمين اليوم فهم يعيشون انتكاسة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. في بلاد الإسلام اليوم انتشرت الفسوق والفساد بأنواع لا يعلمها يعني أهل الإسلام من زمن قديم، بل انتشر شيء من الشرك نسأل الله السلامة والعافية، والخرافات والضلالات، وأمور يعني يندي لها الجبين عندما يرى أهل الإسلام يقعون فيها، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون، ومع ذلك يرون الفساد. فلا ناهية للمنكر إلا من رحم الله تعالى الرجل، ولو أن سكت عليهم الذين في الأعلى لهلك الجميع، ولكن أخذوا على يدهم، فلما أخذوا نجى الجميع. وهكذا أين العقلاء، بل أين الدعاء، بين وين أهل الخير، أهل القرآن، أهل السنة، أهل العبادات، أهل التقوى، أهل التبصر، أهل الصبر، يزجرون هؤلاء الذين يعني يفسدون في سفينة الأمة وفي حياة الناس ويجرون عليها الويلات وغضب الله. إذا لم ننهى عن المنكر انتظروا عذاب الله يأتيكم وسخطي بأنواع من الأمراض، ومن هذا الذي يجتاح الأمة. ملايين يقولوا الآن تجتاح هذا البلاء، ما أحد يقول يا رب عدنا إليك ورجعنا وتبنا ونصحنا وصدقنا، لا، بل يتمادون في الغيب، هذا في رأس السنة وهذا في أول سنة وهذا في عيد كذا وهذا عيد كذا، وبطرة ونعم تنتهك ومحارم تنتهك، ولا أحد ينصحه إلا قليل. ممن أهل الخير، نسأل الله أن يكثرهم. فأين بعد ذلك المصير؟ والآن بدأوا بإخبار يقولوا أن هناك مرض أعظم من هذا، طاعون جاي أكبر من هذا، نسأل الله السلامة. لا، انتظروا طواعيم مش طاعون فقط إذا لم ترجوا، وهذا من رحمة الله بكم أن الإنسان إذا ابتلي يرجع إلى الله تعالى حتى ينزل عليه النعم ويرفع عنه النقم وينزل عليه الخير والعافية والسلامة. قالوا خسرنا والأموال تبددت والفقر جاء مع هذه البلاء، نقول نعم سيأتيكم، هذا قليل من كثير سيأتي إذا لم ترجعوا إلى الله تعالى. ارجعوا إلى الله تعالى، ارجعوا إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، وهكذا بالدين. المساجد تكاد في بعض المواضع تخلو، ولا سيما في صلاة الفجر ولا شيء، يا دوب صف نص صف. أين الناس؟ وفي رمضان ما شاء الله والقراءة القرآن، ثم ما يبدأ رمضان إلا يتناقص العدد، ما يتأخر رمضان إلا وخلاص، ما في إلا هناك قليل جدا، والشوارع مليئة، وإذا قامت حفلة غناء تكاثروا وازدحموا ودفعوا الآلاف، وفي المباريات الأمة يعني سبحان الله، ومات من دري من كربونا من دري من قد لهم سنين ويبكون عليه اليوم ويترحمون عليه. من هذا الكافر؟ هو حبيبي هذا في الكرة. قبح الله هذه المفاهيم. أين أنت يا مسلم عزك الله توقع نفسك في هذه الشرور؟ الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه، صحابي الجليل مرت معنا سيرته، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد قال عينيه، رواه البخاري. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمع رسول الله يقول، هذا حديث قدسي من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا باب عظيم، حديث عظيم في باب الصبر، وباب الصبر شأنه عظيم. إذن أيها المؤمن أنت مبتلى في أمور كثيرة، ومنها أعظم أعضاءك العينين، العينان ضرورة في الإنسان مهمة جدا، ولا يكاد إنسان يعني يستغني عن هذه الجارحة العظيمة، ولكن مع ذلك قد تبتلى، قد تخلق أكمة لا ترى، وقد يبتليك العمى بعد ذلك، فعليك بالصبر. وكم رأينا من العميان الصابرون المحتسبون والله يسيرون كأنهم يرون الطريق أفضل من بعض الذين لهم الأعين. بل ذكر الشيخ ابن الثيمين في أحد دروسه أن من العميان من يطلع مع صاحب التاكسي، يقول وصاحب التاكسي لا يعرف داره، يقول له خذ يمين خذ يسار خذ يمين خذ يسار خذ يمين دف هنا، وينزل وإذا باب البيت كيف؟ قال هو سبحان الله يعطيه الله حاسة قوية تعوضه فقدان البصر، لأن الأعمى عنده أحساسيس قوية، أحاسيسه تشتغل، ويعطيه الله ده قوة في الحفظ وفي الذكاء، ويعني يكون عنده موهبة في الحفظ عجيبة، يعني هذا كله يعوضه الله تعالى عن حبيبتيه، هذا في الدنيا، وأما في الآخر أعظم من ذلك الجنة. لكن لمن هذا؟ لمن صبر واحتسب وأدعن وآمن أن هذا أمر الله تعالى، والجنة التي هي عوض هذه الأمور البلاءات التي لها أيام وليالي وتنجلي شأنه عظيم، لأن الإنسان لما يفقد في الدنيا أشياء كثيرة يظن أنه فقد كل شيء، يقول لا ما فقد كل شيء، أنت هذه الدنيا هي لا شيء أصلا. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الجنة التي تعوض يعني بها عن فقدان الدنيا هذه ورؤيتها وغيرها، يقول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف موضع صوت، بس موضع عصا كذا في الجنة، هذا خير من الدنيا كله وما فيها، هذه التي فتن الناس بها صلى الله عليه وسلم. مقدار يعني شيء نص متر ولا كم سنتي في الآخرة هي الباقية، النعيم الذي لا يزول لا يحول، وأما الدنيا تنجلي تذهب، مجرد ما تموت ينظرون في ورثتك، وليس لك إلا كم ذراع من الكفن وتأوي إلى قبر، إما جنة أو نار صلى الله عليه وسلم. وانتهت الدنيا، وأمامك بعد ذلك برزخ، قبر، سؤال، ونعيم أو جحيم من أول لحظة، بل من بعد خروج روحك فقط. إذا ما الذي نختخر بهم الدنيا؟ لا شيء، هذا الكفن نفسه يذوب، وكل شيء انتهي، والأولاد والأولاد كلهم يتخلفون عنك، فأنت وحيد بين يدي الله تعالى، يفعل بك ما يشاء، ملك لله تعالى. فإن كنت من الأخيار، عرفوا حق الله تعالى وآمنوا بالله واتقوا الله تعالى بطاعاته وتجنبوا المعاصي، أنعم من أول لحظة، أول ما يخرج الروح منك قدموني قدموني قدموني، يلا للقبر. وأما إن كنت من أهل الطغيان وأهل المعاصي أهل المصائب وترك الطاعات وترك الواجبات عليك، تتمرد في الدنيا هذه، تقول إلهينا بها إلهينا بها إلهينا بها، لأنك ترى أمامك ما يسوءك. وإذا أنزلت القبر جاءك منكر ونكير، وهنا أول سؤال من ربك؟ أي إذا عرفته في الدنيا وقريته وعبدته حق العبادة، قلت ربي الله الواحد الذي خلقني، من نبيك؟ عرفت النبي. أما إن كنت من المنافقين، ها 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 سمعت الناس يقول ولا أدري، وقلت معهم إياك لحظات تبتلى فيها بالتوحيد، أول ما تنزل ربك تبتلى بالتوحيد، أول شيء التوحيد، ما فعل هذا الرجل الذي إياكم هنا أول شيء، وما بعدها خير أو شر، لمن ثبته الله خير عظيم، ومن زلق وانتهى هنا وخسر ما هناك إلا خسران عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم برزخ وعذاب أو نعيم، ثم جنة ونار، فالله مستعان. اصبر عبد الله. من فوائد هذا الحديث، وهو حديث قدسي عظيم، أهمية الصبر والحساب على نوع خاص من البلاء، وهو فقد حاسة البصر، وهي أعظم الحواس منزلة وحب عند الإنسان العظيم، لأن لها فوائد كثيرة، وفقدها فيه شعور بفقدان شيء كبير، لكن مع الصبر فيها منازل عظيمة عند الله تعالى وهي الجنة. وفيها أيضا أن الدنيا دار فناء وانقضاء وزوال، والآخرة دار بقاء ونعيم واستمرار وخلود. وفيها أن الجزاء والأجر من جنس العمل، والصبر على أعظم أنواع البلاء فيه أعظم أنواع الجزاء. وفيه أهمية الصبر والتصبر واستحضار جليل الثواب، نعم، والأجر، وذلك مما يعين على عظم الأجر، أجر الصبر. أيضا في الحديث أن الجزع والتضجر لا خير فيه، لأن البلاء هذا لا يزول بالتضجر، وإنما يزول بالصبر، وأما عند الصابرين خير البلاء، وهذا الذي ينبغي استحضره الإنسان من أهل الإيمان والتقوى، الصبر عند البلاء أعظم ما يمن الله به على عباده. قال في الحديث القدسي الذي معنا، الذي رواه هذا الصحابي الجليل، قال ما جزاء إلا الجنة. نعم، هذا الذي جزاء من فقد حبيبتيه. ثم قال وعن عطاء ابن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، يشير إلى المرأة السوداء، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، دعوت الله تعالى لك، أو دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبروا. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه، حديث عظيم، رواه البخاري ومسلم عن عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، أبو محمد عطاء بن أبي رباح بن أسلم بن صفوان، ولد عام 27 للهجرة ومات عام 1400، عالم حديث وفقيه من التابعين، أخذ العلم عن حبر الأمة بن عباس رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة، وعن أبي هريرة وأم سلمة وأم هاني عبد الله بن عمر وابن عبد الله بن عمرو وجابر وعدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وتولى الفتيا في مكة وهو مولى بعد ابن عباس، تولى الفتيا، كان من أوعية العلم، وكان من أعلم زمانه بالحج والمناسك، وكان شديد الورع بالفتيا. سئل ذات مرة فقال لا أدري. شفت وين الذين يفتون اليوم؟ هات هات ما عندك وخذ يا فتاوى، وكد وطلع وانزل، أعوذ بالله، فتيا شأن عظيم، صلى الله السلام والعافية. سئل هذا الصحابي الجليل ذات مرة فقال لا أدري. قيل ألا تقول برأيك؟ هذه هات من عندك برأيك. قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي، أن يكون دين في الأرض برأيي أنا، ما هو بأمر الله تعالى وشرع الله رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل يخبر عن ابن عباس أنه أشار إليه إلى امرأة فقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة. ما قالها ابن عباس من عنده، ولكن بما أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بلى أرينيها. قال هذه، أشار إلى المرأة السوداء كانت تقوم المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، مرأة سوداء لا يعبه لها أحد، ما الناس يعني ما أحد ينظر إليه. أتت النبي، يقول ابن عباس هذه المرأة السوداء أتت النبي فقالت إني أصرع، بلى مرض من الأمراض، الله تعالى ابتلاها بهذا المرض فتصطرع، والصرع هذا يحصل وله أسباب كثيرة سنأتي ذكر إن شاء الله. قالت وإني أتكشف، يعني إذا اصطرعت في حال الصرع يأتيها يعني ما يجعلها ترفس وتتحرك فتنكشف عورتها، وهي مرأة والله أمرها بالستر أن تستر نفسها، ولكن يحصل من هذا دون يعني إرادة منها في حال صرعها. فأراد الله تعالى، قال فإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي، يعني طلبت الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا البلاء الذي يحل بها، أولا الصلاة ثم التكشف. فقال رسول الله إن شئت صبرتي، يعني اصبري على هذا الأذى البلاء البرض هذا الصرع، واحتسبي واعلمي أنه من الله تعالى، رفع لك ولك الجنة. إيش أعظم من هذا؟ مرأة ما عندها شيء في الدنيا يستحقرها، يكون بعض أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة ما يستحقر أحد، ربما يوم في هذا المال إذا مرأة سوداء أستحقرها جنة، وهو يلعب منها الجنة ربما تكون. فقالت يا رسول الله والله يريد الجنة، أصبر يعني كم ليالي، يوم ثلاث أربع عشر، خليها 100 سنة، وماذا بعد هذا؟ يا يا جنة. لا والله الجنة مع العمل طبعا. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبأمر الله تعالى يرفع عنك هذا البلاء، ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب. قالت أصبر، لا أصبر، أصبر على هذا البلاء، أريد الجنة، تريد الجنة، تريد السلعة الغالية. لكنها عقبت فقالت إني أتكشف، يعني هذا الأمر الله تعالى أمر بالستر وأمرني بأن أستتر، أريد يعني أن تدعو الله تعالى أن لا أتكشف إذا جاءني الصرع، ابتلاني بهذا، إذا جاءني الصرع أتنتأ ما أتكشف، كون مستورة العورة. ما شاء الله، هذه المرأة المؤمنة وليست نساء كثير من الناس اليوم تتكشف وهي تمشي في الشارع، ترفع الحجاب، تنزل هذا، تكشف شعرها وصدرها، وأعوذ بالله، نسأل الله. أين هذه من هذه الصحابية الجليلة؟ أين هذا الجيل من ذاك الجيل؟ مع أنها في هذا الجيل فيه خير عظيم، لكن كثر الشر مما يرى الناس اليوم، وذعرت النساء وتكاثرن وتجمعن، وعملنا لهن يعني جمعيات ومؤتمرات، وعملت ورئيسة وزراء ورئيسة دولة، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والفتن العظيمة. وتخرج مجردة ما عليها متر كذا، وصفات أهل النار التي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، كاسيات عاريات يعني مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت وشرب نهاد، نسأل الله السلامة. يقول الرسول إذا رأيتم فلعنوهن. قالت أصبر رسول الله إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها. قال فكانت تصرع ولا تتكشف بأمر الله تعالى، استجاب الله دعاهم، وهذه ممن يبشر بالجنة وهو هي تعيش. وأهل الجنة صنفان، صنفا جاء ذكرهم بالأسماء العشرة وغيرهم من الصحابة الذي فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة بأسمائهم معروفة، حديث كثير جاءت منه، وصنفهم بالوصف، هذه من الجنة بإذن الله تعالى، بالوصف، من فعل كذا له الجنة، من فعل كذا له الجنة، من فعل كذا، وهؤلاء أكثر. فمن أراد الجنة السرعة الغالية عليه بسير هذا الجيل الطيب المبارك. والأمر يسير، ما أيسره لمن يسر الله له، لكن يحتاج إلى صبر ومعونة، الرجل والمرأة والأولاد ومن حولهم والمجتمع والعلماء والدولة تعين هذا الجيل على الثبات وعلى الصلاح. وابتليت الأمة بالحروب والمشاكل والمصائب من هنا ومن هنا، ولكن الرجوع قليل، نسأل الله السلامة، إلا من حفظ الله تعالى وصانه الله تعالى. أما أمر الصرع فهذا من بلاء الله تعالى، هناك صرع بسبب تشنجات أعصاب، وهناك صرع سببه الشياطين. أما تشنجات الأعصاب هذه فتعادي بالعقاقير والدهورات وبعض عمليات وهكذا، وهي معروفة عند أطباء الأعصاب. أما الصرع الذي سببه الشياطين والجن، عندما تتلبس بعض الناس، عندما يبتعدون عن حماية الله تعالى لهم بالأذكار والصلاة والقرآن وغيرها، يسلط الله عليهم هؤلاء الجن، فتأتي المرأة الجنية الأنثى الجنية فتعشق واحد وتدخل فيه، ويأتي هكذا الجني ويدخل في هذه، وأصبح الجن يتلاعبون بالبشر، لأن الله أقدرهم على هذا، ولا يستطيعون الدخول إلا على أهل الموبقات والفساد، والذي لا يحتمون بالأذكار والقرآن وأذكار الصباح والمساء وترك السنة والآداب، هؤلاء يبتلون بهذا. يتلبس الشيطان والجني الإنسان ويتكلم على لسانه، وهكذا تسمع ويتكلم على لسان هذا الذي مصروع على لسان الإنسي، ولكنه جني، وتجد في كلامه اختلاف كثير وتقطعات، وكلام يعني فيه دلالة على أنه من الجن، ولكن الله ينطقه على لسان هذا المريض. وهذا النوع من الصرع أعاجارنا الله وإياكم منه، هذا النوع علاجه بالقرآن من أهل العلم والخبرة، ليس من المتسولين الذين يفتحون محلات اليوم للقراءة للدنيا، يقرأ على هذا وهذا وهذا ويريد مال، وهذا بمئة وهذا بمئتين، وقل لك من العسل وقل لك من ذا وقل لك من ذا. بل رأيت مرة من هؤلاء الدجاجلة من عنده 5 قوارير كلها ماء مقري، يقول هذا بمئة وهذا بمئتين وهذا بثلاثمئة وهذا بألف وهذا بألف، واختار انت. طيب قلت له شيخ ايش الفرق بين هذا؟ قال هذه قراءتها قراءة ضعيفة، وهذه أقوى، وهذا وأنا متوضي، وهذا وأنا كذا. الله المستعان، الله، وهذا قراءتها في رمضان. أعوذ بالله، أي تجارة هذه؟ أي تجارة خاسرة هذه؟ اتقوا الله، أنت تقدم خير لإخوانك بالقرآن، والذي ينبغي لا يذهب إلى هؤلاء. اقرأ على نفسك وعلى ابنتك وعلى جارك وهو يقرأ عليك القرآن، باب مفتوح يقرأه كل إنسان. هكذا بالقرآن وبالأذكار، المؤمن يتحصن بالأذكار من حين يستيقظ إلى أن ينام، وله حماية من الله تعالى. وجاءت الأذكار والآداب في هذا كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جن الليل بدأ المساء من بعد غروب، من بعد أذان العصر أتي بذكر المساء، ما يسر كل 10 دقائق، هذا حرز. وإذا أذن الفجر حاك بالحرز حق النهار، طول النهار إلى أن يأتي العصر، صلي حرز الليل، ذكر الأذكار المساء أذكار الصباح. هذه أول صلاة الفجر حرز، والصلوات كلها حرز. وماذا بعد ذلك؟ أذكار كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد أن ينصرف من صلاة المغرب أو صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات بس، قل جعل الله له مسلحة من الملائكة، مسلحة، مش واحد ولا اثنين، مسلحة جنود من الله تعالى، الملائكة تعميه عن يمين وعن يسار، ما يقربه الشيطان، تعميه من الشياطين، حتى لا يقال أن الشيطان لا يدري به فيأوي يريده، فالآخر يقول له انتبه هذا قد قرأ ابعد عنه. وجاء في الأثر أن الذي يخرج أول واحد من بيته المسجد في الصباح الفجر يمشي معه ملك، معه علم تراه الجن فلا تقربه، يقول علم الملك. وأول واحد يخرج من البيت إلى السوق للبيع والشراء ما يخرج المسجد يمشي وراه شيطان معه علم تأويله الشياطين تفسده في حياته. الشياطين ليس لها ملك على أحد، ولكن الله أقدرهم على هؤلاء البقاء الذين تركوا الإيمان وتركوا الأذكار وتركوا الدين وتمردوا في الدنيا، ما في إلا الدنيا بس بيع وشراء ودنيا وهذا وخبط عشواء. وما أيسر الأمر، صلاة، عبادة، قراءة، قرآن، سورة البقرة، هذه تقرأ على هذا الذي جاء الجن، ولها نتائج عظيمة. وأيضا يعني على الماء ويغتسل به، وعلى زيت الزيتون يدهن به، وعلى السدر، وأهل العلم تكلموا في المسائل وفصلوا فيها، فتبع هذه. وإياكم هؤلاء الدجاجة والحبوب المهدئة وهذه، لا لا، ما هو هذا الجن، ما يخرج حبوب ولا إبر ولا شيء ولا ضرب ولا. ونعم أهل العلم اتخذوا طريقة للضرب، وقد حصل ابن تيمية شيخ الإسلام كان يعالج بالضرب حتى يخرج هذا الجن، يقرأ عليه ويشد عليه ويضرب، والضرب هو يتأدى الجن بهذا حتى يصيح يقول أخرج، هو كافر. أخبرني إذا تبرع أحد المشايخ فضل الله تعالى، يقول جاء إليه بامرأة وهي تصرخ مسكينة، ولما قرأت شديت عليه تكلم، وإذا هو قال بيتكلم بلغة أردنية وهو في المملكة السعودية، أردنية كأنه من الأردن. فقلت أنت أين؟ قال أنا من جن الأردن. وما الذي جاء فعل؟ قال والله ابتليت بها وهكذا حبها فقال أخرج. قال ما أقدر، قال أنا سلطت إليها فأدخلني ما هو من هو أقوى مني من الجن، لأن الجن درجات، فأدخلوني فهذا وأنا أصلا ما أستطيع أخرج منها. فقرأ عليه وهو يتهدى يصيح، قل طيب، قل للشيخ ألا أعينك بما يخرجك؟ قال نعم عني. قالوا ادخل الإسلام، أنت كافر؟ قال نعم كافر. قال ادخل الإسلام، قل لا إله إلا الله وادخل الإسلام ينجيك الله تعالى. قال كيف أقول؟ قال له قل لا إله، وأشار الشيخ بإصبعه، إصبع سبابة هذه، قل قل لا إله، وقال الشيخ بإصبعه. فقال هذا الذي في 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 المرأة المسلمة هذه، فقال أقول هيك، ورفع إصبعه، إصبعة مرأة رفعها، قال لي أقول هيك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. قال هنا انتبه، قال له الشيخ الآن اذهب إلى المدينة، أنجين هناك في المدينة استأنس بهم إخوانك المسلمين. قال لا، عندنا أيضا في الأردن هناك في حول القدس أخوان من الجين المسلمين، أذهب إليهم. قال وإذا بها انتبهت المرأة وصحت وكأن ما بها شيء. إذن هذا البلاء العظيم، فالإنسان يحمي نفسه من شياطين الإنس والجن. نعم، لماذا؟ بالقرآن والأوراد، وكلام عظيم للعلماء في هذه المسألة ينبغي الرجوع إليه دائما. في السنة روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره، فمر بامرأة معها صبي يصرع، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الجني عليه الصلاة والسلام وتكلم معه، وخرج الجني فأعطت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك. هذا في مسند الإمام أحمد، فدل على أن هذا الأمر معروف، وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، والأوراد في القرآن وأمور كثيرة. نعم، فالإنسان يحرص سورة الإخلاص والفلق والناس والفاتحة، رقية عظيمة، وهكذا آخر سورة نعم، صور كثيرة في القرآن فيها يعني ما يستعين الإنسان بها، بهذه يعني الشياطين، إخراج هذه الشياطين وغيرها. فعلى الإنسان يهتم بالأذكار. نعم، فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولكل الجنة، فقالت أصبر، ففي هذا دليل على فضل الصبر وأنه سبب من أسباب الجنة، والله موفق. وبهذا نقف في درس هذه الليلة، بارك الله في الجميع، وفقكم الله وسددكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون إلى القول ويعملون إلى أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.